بسم الله الرحمن الرحيم. نظرية الإمامة في القرآن الكريم، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1417 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الأقوال التي ذكرت فيما يرتبط ببيان المراد من اليوم في قوله تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. قلنا بأنه يوجد اتجاهان في فهم المراد من هذا اليوم. تارة يراد من اليوم يعني الفترة الزمنية المعينة، وأخرى يراد من اليوم يعني يوم بعينه، وهي مدة 24 ساعة مثلا، أو النهار في قبال الليل ونحو ذلك. أما الاتجاه الأول فقد ذكرنا الأقوال التي توجد فيه، وبينا أنها لا تنطبق عليها الخصوصيتان الموجودتان في الآية، وهي قوله: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم. أما الاتجاه الثاني فقد ذكرت أيضا فيه عدة أقوال، أشرنا إلى القول الأول والثاني والثالث. القول الرابع الذي ذكر في المقام، وهو أن يكون المراد بإكمال الدين يعني نزول بقايا الحلال والحرام في هذا اليوم، فلا حلال بعده ولا حرام بعده. والمراد بإكمال الدين وبإكمال الدين أي استيلاء اليأس على قلوب الكفار، ولاحت آثار ذلك على وجوههم. النقطة المشتركة بين جميع هذه الأقوال، سواء على الاتجاه الأول في فهم اليوم أو الاتجاه الثاني في فهم اليوم، أن هذه جملة قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، هذا الإكمال تصوروا أنهم مرتبط بفروع الدين، ببيان الحلال والحرام والواجبات والمحرمات. فلهذا تجدون دائما أنهم يريدون أن يفسروا الإكمال، يفسرون الإكمال ببيان ماذا؟ ببيان الحلال والحرام. جميع هذه الأقوال تشترك في هذه النقطة، وهي أن المراد من إكمال الدين إكمال الدين فيما يرتبط بالفروع، فروع الدين. ومن هنا هناك إشكال مشترك عليها جميعا، وهو أنه نحن نجد بأن هناك جملة من الحلال والحرام نزل بعد ذلك اليوم، وبصريح الروايات الواردة من الفريقين. إذن لا يمكن أن يراد إكمال الدين يعني إكمال الدين ماذا؟ في الفروع، لأنه كثير من الفروع نزلت بعد نزول هذه الآية المباركة. هذا مضافا إلى أنه لا يتضح لنا وجه في أنه كيف أن نزول بقايا الحلال والحرام أدى إلى قطع طمع الكفار في هذا الدين. ما هي الملازمة بين أن الله ينزل تشريعات جديدة، وهذه التشريعات تكون منشأ ليأس الكفار جميعا، أعم من أن يكونوا من مشركي مكة، قريش، الجزيرة العربية، يهود ونصارى هذه المناطق أو خارج الحدود، حدود الجزيرة العربية؟ كيف أن نزول بعض المحرمات وبعض المباحات التفصيلية تكون سببا في يأس الكفار عن الدين، وفي قطع طمع الكفار من الدين. ثم ما هي خصوصية هذه المحرمات؟ يعني لماذا الله سبحانه وتعالى عندما أنزل آيات الجهاد لم يحصل يأس في قلوب الكفار؟ عندما أنزل أحكام الصلاة، الصوم، الحج، الجهاد، الزكاة، الخمس وباقي المحرمات لم يحصل يأس في قلوب الكفار؟ ما هي خصوصية هذه المحرمات المرتبطة ببعض اللحوم تكون سببا ليأس الكفار عن الدين؟ هذا مضافا إلى قاعدة عامة أشرنا إليها في الأبحاث السابقة، وهو أن التشريع بما هو تشريع من غير أن يكون له حافظ، من غير أن يكون له مجر ومنفذ، فإنه لا قيمة له. وخير شاهد على ما نقول أنه الآن كثير من اللوائح والقوانين والتشريعات موجودة في العالم لا تخيف أحدا ولا تقطع طمع أحد، إنما القيمة الأساسية للتشريع إذا كانت منفذة في حياة الناس، إذا كان هناك ولي حافظ إمام يطبقها في حياة الناس. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه على هذا الوجه الرابع أيضا يقول يوجد إشكالان. أولا، لم يكمل الدين بنزول هذه الآية المباركة، يعني هناك مجموعة من الحلال والحرام بين بعد نزول هذه المباركة، هذا أولا. وثانيا، أنه لا نفهم قولهم أنهم يأس الكفار من الدين، ما هو المراد من الكفار؟ إذا كان المراد فقط مشركي الجزيرة العربية فهؤلاء كانوا قد يئسوا من الدين قبل سنة وسنتين، يعني بعد سنة بعد فتح مكة أو نزول آيات البراءة. وإذا كان المراد يأس جميع الكفار فهذا لم يثبت، بل ثبت ماذا؟ عكسه، لأن الكفار الخارجين بعد لم يكونوا يائسين من الدين. وإن أريد بهم الكفار من غير الجزيرة كسائر العرب من الأمم والأجيال فقد عرفت آنفا أنهم لم يكونوا آئسين يومئذ من الظهور على المسلمين. هذا مضافا إلى ما وردت من الروايات التي تقول أن هناك جملة من الأحكام نزلت بعد هذه الآية المباركة في يوم عرفة، يعني بعد يوم عرفة ونزول رحلة الرسول الأعظم حدودا 70 إلى 80 يوم كان عندنا فترة، وكثير من أحكام الحلال والحرام بينت في هذه الفترة. إذن يوم نزول الآية لم يكن يوم إكمال الدين. القول الخامس الذي ذكر في كلمات القوم، وهي أن يقال أن المراد بإكمال الدين هو خلوص البيت الحرام لهم وإجلاء المشركين عنه حتى حجه المسلمون وهم لا يخالطهم المشركون، يعني المسلمون حجوا والبيت قد صفي لهم بعد لا يوجد فيه مشركون. هذا القول أيضا الإشكال الأول واضح عليه، وهو أنه صفاء الجو للمسلمين بأن يحجوا البيت الحرام من غير مخالطة المشركين، هذا صحيح، ولكن كيف أدى إلى يأس الكفار من الدين؟ ما العلاقة بين أن يصفوا لهم الجو فيحجون البيت الحرام من غير مشاركة المشركين معهم وبين أن ييأس الكفار وينقطع طمعهم من هذا الدين؟ هذا وجهه غير واضح، بل واضح العدم كما يقولون. الإشكال الثاني هو أنه صفاء وخلوص البيت الحرام لهم، هل يصدق عليه أنه إكمال للدين؟ أساسا الدين ما هو؟ الدين مجموعة من العقائد والأخلاق والفروع والأحكام، وصفاء البيت وخلوص البيت للمسلمين بأن يحجوه من غير مخالطة المشركين، هذا يسمى إكمالا للدين. لا علاقة بين إكمال الدين وبين أن الجو صفى لهم بأن يحجوا البيت من غير مخالطة المشركين. فلهذا يقول أنه قد صفى الأمر للمسلمين فيما ذكر أولا قبل ذلك بسنة، يعني بعد نزول سورة براءة. فما معنى تقييده باليوم في قوله اليوم أكملت لكم دينكم؟ على أنه لو سلم كون هذا الخلوص إتماما للنعمة، صحيح لم يسلم كونه إكمالا للدين. لماذا؟ وأي معنى لتسمية خلوص البيت إكمالا للدين؟ وليس الدين إلا مجموعة من عقائد وأحكام، وليس إكماله إلا أن يضاف إلى عدد أجزائها أو أجزائه وأبعاضه عدد، وأما صفاء الجو لإجرائها وارتفاع الموانع والمزاحمات عن العمل بها فلا يسمى إكمالا للدين. هذا مضافا إلى الإشكال الآخر، وهو أنه أساسا على أن إشكال يأس الكفار عن الدين باق على حاله، وهو أنه ما هي وجه الملازمة أنه إذا صفى الجو للمسلمين فإن الكفار يأسوا من القضاء على هذا الدين. من الأقوال التي ذكرت أيضا في المقام قول آخر، وهو قول تقريبا ملفق من هذه الأقوال، وهو القول الذي اختاره صاحب تفسير المنار في المجلد السادس من تفسير المنار صفحة 153. هناك في صفحة 153 صاحب تفسير المنار هكذا يقول: ثم قوله عز وجل: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، يقول: إني أتنسم من وضع هذا الخبر، باعتبار أنه ما مرتبط بما سبق وبما، ولكنه أيضا له نحو علاقة كما سينبين، من وضع هذا الخبر في هذا الموضع وترتيب هذا الأمر والناهي عليه، فلا تخشوهم واخشوني، أمر بخشية الله ونهي عن عدم خشية ماذا؟ الكفار. أن حكمة الاكتفاء في أول الإسلام بذكر محرمات الطعام الأربعة الواردة في بعض السور المكية وترك تفصيل ما يندرج فيها مما كرهه الإسلام للمسلمين من سائر ما ذكر في هذه الآية إلى ما بعد فتح مكة هو التدريج في تحريم هذه الخبائث. العبارة واضحة، يريد يقول بأنه أنا أفهم من هذه العبارات التدريج، وهو أنه في الفترة المكية الإسلام حرم تلك الأمور الأربعة، ولكن بعد فتح مكة حرم ماذا؟ هذه الأمور التفصيلية، فكل المسألة والحدث العظيم الذي حصل في هذا اليوم هو ماذا؟ أنه كانت هناك مجموعة من المحرمات والآن أضيفت إليها مجموعة من المحرمات ماذا؟ الأخرى. هذه كل المسألة، وهو أنه هذا اليوم العظيم سببه أنه كانت محرمات إجمالية والآن صارت محرمات ماذا؟ تفصيلية. وهذه هي سنة القرآن في تدريجية بيان الأحكام، كما في مسألة الخمر، فإنه القرآن الكريم في مسألة حرمة الخمر أيضا بينه على مراحل وتدريجان. لماذا هذه التدريجية في بيان الأحكام؟ يقول: حتى لا ينفر المسلمون من التكاليف الإضافية في الإسلام، وإلا لو من اليوم الأول الإسلام كان جابههم بكل هذه المحرمات التفصيلية في باب اللحوم لنفروا ماذا عن الإسلام، ولكن لا، أولا بين لهم أربعة من المحرمات وبعد ذلك أضاف عليها فخمسة عشرة خمسة عشر، باعتبار أن النفوس الآن ماذا؟ تهيأت أن تقبل مثل هذه المحرمات. الحق والإنصاف. هسه أنا لا أريد أن أقول في هذا الوجه الإشكالات التي يذكرها السيد الطباطبائي على هذا الوجه، ولكنه الحق والإنصاف أن هؤلاء ما قدروا المسلمين حق قدرهم، وهو أنهم كانوا يخافون على أولئك المسلمين الذين وقفوا أمام أذى المشركين ذلك الوقوف. يقول: الإسلام كان يخشى إذا بين بعض المحرمات الإضافية أن الناس ماذا؟ يهربون من الإسلام. هذا معناه أنهم جاءوا إلى الإسلام وإذا أربعة محرمات إضافية كانوا ماذا؟ يهربون من الإسلام. فكل الإسلام عندهم يساوي أنهم يحللوا لهم أو يحرموا عندهم. أما ذاك الأذى الذي تحملوه على يد المشركين في مكة، ذاك وكأنه لم يكونوا أولئك من المسلمين. المهم، انظروا إلى عباراته، يقول: كل أنا أتنسم من هذا الخبر هو التدريج في تحريم هذه الخبائث والتشديد فيها، كما كان التدريج في تحريم الخمر لئلا ينفر العرب من الإسلام ويرون فيه حرجا عليهم، يرجون به أن يرتد إليهم من آمن من الفقراء، وهم أكثر السابقين الأولين. أكثر السابقين الأولين، الإسلام كان يخشى بمجرد أن يضغط عليهم ببعض المحرمات يرتدون. ماذا يرتدون؟ عن الإسلام إلى الشرك مرة أخرى. فلهذا ما بين هذه المحرمات التفصيلية. التفتوا جيدا، يقول وهو أكثر السابقين الأولين، يعني أكثر السابقين الأولين من المسلمين كان إيمانهم إلى هذا الحد، وهو أنه بمجرد إذا أضيفت 4 محرمات جديدة ماذا يفعلون؟ يتركون الإسلام ويرجعون إلى الشرك مرة أخرى. هذا نظره بالنسبة إلى المسلمين الأوائل، بالنسبة إلى السابقين الأولين الذين بجلهم القرآن وعظمهم القرآن ذلك التبجيل وذلك التعظيم. نظر صاحب المنار بالنسبة إليهم، يقول الإسلام إنما لم يحرم هذه المحرمات التفصيلية بالنسبة إليهم لأنه كان يخشى بمجرد أن يضيف محرمات جديدة هؤلاء ماذا؟ يرجعون عن الإسلام إلى الشرك. جاء هذا التفصيل للمحرمات بعد قوة الإسلام وتوسعة الله على أهله وإعزازهم، وبعد أن يئس المشركون بذلك من نفور أهله من الإسلام وفرارهم من تكاليفه، وزال طمعهم في الظهور عليهم. لماذا زال طمعهم؟ وهو هذا السؤال هنا، وهو أن القرآن يقول في هذا اليوم يئس الذين كفروا ماذا؟ من دينكم. خب لماذا في هذا اليوم؟ ولا بد أن تبين العلة أن هذا اليوم صار سببا ليأس الكفار من هذا الدين. انقطع ذلك الطمع المفصل الذي قلناه ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ذاك الطمع لماذا انقطع بمجرد مجموعة 4 من المحرمات الإضافية أضيفت إلى الدين؟ فلهذا يبقى السؤالان الأساسيان، أولا وهو أنه ما هي الرابطة بين بيان بعض المحرمات التفصيلية وبين يأس الكفار من الدين؟ هذا أولا. وثانيا، ليس هذا أيضا إكمالا للدين، لأن هناك مجموعة من المحرمات والحلال والحرام أيضا نزل بعد نزول هذه الآية المباركة. وثالثا، كما أشرنا في أبحاث سابقة، لم يكن هذا إكمالا للدين، وإنما كان إكمالا لبعض أحكام الدين، وهو ما يرتبط بعالم المحرمات واللحوم. الإنسان إذا جاء ببعض الأحكام المرتبطة بباب الصلاة، بباب الصوم، بباب الحج، بباب الطهارة، لا يقال له أكملت الدين. يقول ماذا؟ أكملت هذا الباب ماذا؟ من الدين. إكمال الدين شيء، وإكمال بعض أبوابه الفقهية ماذا؟ شيء آخر. لماذا؟ لأن الدين ليس هو مجموع الحلال والحرام، حتى إذا أضيفت بعض الأعداد من الحلال والحرام يكون إكمالا للدين، لأن الدين مجموعة العقائد والأخلاق والفروع. فبيان بعض المحللات والمحرمات، بيان بعض الواجبات والمحرمات لا يسمى إكمالا للدين، وإنما يسمى إكمالا لباب من الأبواب الفقهية في الدين. من قبيل أن الإنسان إذا استطاع أن يحقق مسألة في باب من الأبواب الأصولية، افترض في حجية خبر الوحي، في حجية الظهور، في المعنى الحرفي، في المطلق والمقيد، إذا حقق مسألة من هذه المسائل وأوصلها إلى أعلى درجاتها في التحقيق، لا يقول لقد كمل علم الأصول بهذا. هذا التعبير تعبير مسامحي، لم يكمل علم الأصول، كمل ماذا؟ كملت هذه المسألة من علم الأصول، وهذه المسألة شيء وعلم الأصول ماذا؟ شيء آخر. وبعبارة أخرى، لو أريد لهذا أن ينسب إلى علم الأصول لكان نسبة الجزء إلى الكل، وهو نسبة مجازية، مع أن صريح القرآن يقول في هذا اليوم حدث ماذا؟ حدث ما يكمل به الدين، مو ما يكمل به باب من أبواب الدين. ثم أي خصوصية لهذه الأحكام؟ مرارا ذكرنا لماذا عندما بينت بعض أحكام الحلال والحرام في باب اللحوم صار كمالا للدين، صار إتماما للنعمة، صار رضيت لكم الإسلام دينا. خب عندما بينت أحكام الجهاد لماذا لم يقل المولى هذا الكلام؟ عندما بين أحكام الصلاة الذي هو من عمود الدين لم تبين هذه الكلمات. لماذا عندما بينت حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والمنخنقة والموقوذة وإلى غير ذلك؟ هذا مضافا إلى إشكال آخر يذكره السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، يقول: لو كان نظر الإسلام في تدريجية الأحكام خوفه من نفور المسلمين عن الإسلام، كان ينبغي أن الإسلام يضع يده ألا يحرم تلك الأمور التي يبتلي بها عموم العرب قبل الإسلام، والموقوذة والمنخنقة والمتردية والنطيحة لم تكن من تلك الأمور التي ابتلى بها الناس بنحو لو حرمت عليهم أدى بهم إلى الضيق والخروج عن الإسلام. كان ينبغي أن لا يحرم الميتة لأنه كانت أكثر ابتلاء بين الناس، مو أن يحرمها ماذا في مكة، والموقوذة والمنخنقة يحرمها أي في آخر البعث. ما أدري النكتة واضحة ولا؟ يقول أنت هدفك تقول إنما لم يحرم هذه التفصيلات خوفه من نفور الناس من الإسلام. خب تعالوا نرى بأنه أيه كان أكثر ابتلاء عند العرب والجاهلية، الأكل الميت أكثر ابتلاء والمنخنقة والموقوذة أكثر ابتلاء؟ لو كانت المنخنقة والموقوذة أكثر ابتلاء كنا نقول أخره، ولكن نحن نجد الميتة ولحم والدم ونحو ذلك هذه كانت أكثر ابتلاء. فلو كان هذا سببا لخروج الناس من الإسلام لكان ينبغي أن تكون هي تلك تكون متأخرة وهذه متقدمة، لا العكس الذي نجده في القرآن الكريم. يقول: وإن أريد به التدريج من حيث البيان الإجمالي والتفصيلي خوفا من امتناع الناس من القبول ففي غير محله، فإنما ذكر بالتصريح في السور السابقة على المائدة، أعني الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، أغلب مصداقا وأكثر ابتلاء وأوقع في قلوب الناس من أمثال المنخنقة والموقوذة وغيرها، وهي أمور نادرة التحقق وشاذة الوجود، فما بال تلك الأربعة وهي أهم وأوقع وأكثر يصرح بتحريمها من غير خوف من ذلك، ثم يتقى من ذكرها مما لا يعبأ بأمره بالإضافة إليها، فيتدرج في بيان حرمتها ويخاف من التصريح بها، على أنه تعالى قد بين أحكاما كثيرة في أيام كثيرة، فما بال هذا الحكم في هذا اليوم خص بهذا المزيد من العناية الإلهية. فصار اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، اليوم أكملت عليكم نعمتي، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، إلى آخر الصفات والخصائص التي ذكرت في هذه الآيات. السيد العلامة يشير إلى هذا القول من غير أن يشير إلى القائل في صفحة 172 إلى صفحة 174، يشير إلى القول وإلى جوابه على طريقته أنه لا يذكر القائل في ذلك، ولكن هو قول صاحب المنار كما أشرت في الجزء السادس صفحة 153. وهناك مجموعة من الأخوة أقوال أيضا بهذا الصدد بعد اتضح الكلام فيها مما سبق. إذن لابد أن نبحث عن حادثة تجتمع فيها هاتان الخصوصيتان. الخصوصية الأولى أدت إلى طمع ويأس الكفار من الدين، الخصوصية الثانية أن هذه الحادثة أدت إلى كمال الدين. التفتوا جيدا، مو إلى كمال بعض أجزاء الدين، بل الدين كمل ماذا؟ بهذه الحادثة الدين كمل. لكي يتضح هذا الحدث ما هو وتلك الحادثة ما هي، أيضا نرجع إلى القرآن الكريم لنرى بأنه أساسا الكفار على مختلف طوائفهم من المشركين وأهل الكتاب سواء كانوا داخليين أو خارجيين، يعني على مستوى الجزيرة العربية أو خارج الجزيرة العربية، ما هي الخطوات التي ابتدأوا بها مع الرسول الأعظم وما هي النتائج التي انتهوا إليها؟ قم تعلمون بأنه الخطوات التي صدرت من المشركين ومن أهل الكتاب ومن غيرهم بالنسبة إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، أنه بدأت معه بأنه عسى لعلهم يقنعونه بأن يتراجع عن بعض هذه المتبنيات، عن بعض هذه العقائد التي جاء بها، وصدرت تلك المقولة المعروفة من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: والله لو جعلوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر لما تركته. إذن وجدوا بأنه لا مجال لأن يتنازل عن هذا الأمر، بأن يترك هذا الأمر. من هنا انتقلوا إلى مرحلة جديدة، وهي المداهنة، وهي المساومة، وهي المصالحة إن صح التعبير. فلهذا قالت الآيات الكريمة: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا ويريدون كأنك تساوم في مسألة فيساومونك، يقبلون المصالحة. ومن هنا أنت تجد القرآن الكريم يقول عن هؤلاء بأنه جاءوا إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عندما وجدوا أنه لا تفيد معه القضاء، لا يفيد، لا يمكن إقناعه بترك هذا الأمر. قالوا له: خب ما المحذور في ذلك؟ لا معنى أن نقبل دينك وأن تقبل ماذا؟ ديننا. أن نعبد إلهك وأن تعبد ماذا؟ آلهتنا. سنة نعبد إلهك وسنة أنت تعبد ماذا؟ آلهتنا. أيضا نزل الجواب كما هو صريح القرآن الكريم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. إذن هذه الخطوة أيضا لم تفلح شيئا، يعني حتى إلى هذه الدرجة هم نزلوا، وهو أن يعبدوا إله الخاتم، إله الرسول الأعظم، إله القرآن، ولكنه في قبال أن يعبد الرسول إلههم في سنة أخرى. أيضا وجدوا أنه لا طريق لذلك. ومن هنا بعد هذه المراحل، أنتم إذا تستقرؤون المراحل التي مر بها الكفار والمشركون مع النبي الأكرم، تجدون بعد أنه انتهوا من هذه المراحل، من المحاصرة الاقتصادية إلى أنه أرادوا أن يحرفوا، إلى أن يرفع يده عن هذا الأمر، وجدوا أن هذه الطرق كلها لا تفلح. عند ذلك ماذا فعلوا؟ بدأوا بحرب عسكرية مع الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وصريح القرآن قال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فوجدوا أنه لا طريق للنفوذ إلى هذا الدين إلا ماذا؟ إلا بالقضاء على هذا الدين. ومن هنا هيئوا كل الإمكانات للقضاء على هذا الدين. ولكن القرآن الكريم كما هو صريح الآيات التي أشارت إلى هذا المعنى، منها ما ورد في سورة المؤمنون وفي سور أخرى كما أشرنا إليها. في سورة المؤمنون الآية 25 من سورة المؤمنون، هكذا تقول الآية المباركة، قوله تعالى: القرآن الكريم صريح في هذا المعنى، يقول بأنه كلما أوقدوا نارا للحرب ماذا؟ أطفأها الله. إذن في قبال ما يقومون به من أعمال، الله سبحانه وتعالى وعد بأنه يطفئها وأطفأها في جميع تلك المدة. وفي العكس، وكلما أرادوا أن يطفئوا هذا النور الإلهي، الله سبحانه وتعالى في القضايا العظيمة في القرآن الكريم ينسب ذلك الفعل إلى نفسه، وهي: ويأتي ويأبى الله إلا أن يتم نوره والله متم نوره. إذن عهد الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ هذا النور الإلهي. إذن وجدوا في هذه الفترة، وهي الفترة المدنية الطويلة وهي 10 سنوات، وجدوا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. بل أكثر من ذلك، الله سبحانه وتعالى وعد القائمين على هذا الدين، وعدهم بأنه يتم هذا النور ولو كره المشركون ولو كره الكافرون، بل وعد على أن يظهر هذا الدين على الدين كله. فلهذا لم يبق لهم إلا طريق واحد، وهذا تجد القرآن يشير إليه، وتجد الروايات والأحداث التاريخية أيضا تشير إليه. ما هو ذلك الأمر الذي بقوا يرجونه ويطمعون فيه؟ أشار إليه القرآن الكريم كما في سورة المؤمنون الآية 25. الآية تقول هكذا: إن هو إلا رجل به جنة. فلهذا وصفوه تارة أنه مجنون، أخرى أنه شاعر، ثالثا أنه كاهن ونحو ذلك. إذن نتربص به إلى حين، هسه هذا الحين من الآيات تبينه، وهو أنه نحن كلما حاربناه بدل أن نقضي عليه
بدل أن يضعف بالعكس ماذا صار؟ ها؟ صار أقوى، وانتشر ذكره وصيته، وأخذ يبسط نفوذه على من حوله، بل بدأ كما تجدون أنتم في أخريات الحياة، حياة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، بدأ بإرسال الرسائل إلى ماذا؟ إلى الدول العظمى في ذلك الزمان، يدعوهم إلى ماذا؟ يدعوهم إلى الإسلام. فهذا نفوذ الإسلام. فلهذا لم يبق لهم رجاء إلا هذا، إن هو إلا رجل به جنة، إنسان مجنون، فتربصوا به حتى حين. الآية في سورة الطور بيّنت بأنه هذا الحين متى هو الحين الذي أشارت إليه سورة الطور الآية 30، هكذا تقول: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. وهو أنه هذا الإنسان شاعر مجنون، بمجرد أن يموت ينتهي ماذا؟ ينتهي كل شيء. وهذا هو الحين الذي أشارت إليه آية سورة المؤمنين نتربص به حتى حين. هذا الحين متى؟ ريب المنون، وخصوصا أنهم كانوا يعلمون بأنه أبتر، لا ذكر له، لا عقب له. إذن على هذا الأساس بمجرد أن يموت أيضا يموت ذكره، وتموت شريعته، وتموت ماذا؟ رسالته. وهذا صريح أيضا الروايات التي وردت في شأن نزول سورة الكوثر. من هذه الروايات أنا أقرأ لكم هذه الرواية التي وردت في شأن نزول سورة الكوثر. هناك بعض الروايات هكذا تقول، يقول: توفي القاسم ابن رسول الله بمكة، فمر رسول الله وهو آت من جنازته على العاص ابن وائل وابنه عمرو، فقال حين رأى رسول الله: إني لأشنأه. فقال العاص ابن وائل: لا جرم، لقد أصبح أبتر، فأنزل الله تعالى: إن شانئك هو الأبتار. إذن الأمل الوحيد الذي كان يراود قلوب هؤلاء ويعطيهم الأمل في القضاء على هذا الدين هو ماذا؟ هو أنه بموته سيموت كل شيء. وهؤلاء أيضا لم يكونوا يعتقدون أن هذه رسالة وهذه نبوة، والله سبحانه وتعالى هو الذي عهد وكتب على نفسه أن يحفظ هذا النور. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد الخامس صفحة 175 يقول: وكان آخر ما يرجونه في زوال الدين وموت الدعوة المحقة أنه سيموت بموت هذا القائم بأمره ولا عقب له، فإنهم كانوا يرون أنه ملك في صورة النبوة. هذا سلطان، ليس نبيا، ليس مرسلا، وسلطن في لباس الدعوة والرسالة، فلو مات أو قتل لانقطع أثره ومات ذكره وذكر دينه على ما هو المشهود عادة من حال السلاطين والجبابرة، أنهم مهما بلغ أمرهم من التعالي والتجبر وركوب رقاب الناس فإن ذكرهم يموت بموتهم، وسننهم وقوانينهم الحاكمة بين الناس، وعليهم تدفن معهم في قبورهم. وهذا ما يشير إليه القرآن كما أشرنا إلى ذلك. وأنت عندما ترجع إلى الحوادث التاريخية أيضا تجد هذه الحقيقة واضحة للعيان. عندما رأى أبو سفيان ذلك الجيش العظيم للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، خاطب العباس قائلا له ماذا؟ قال: لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. فهو كان يتصور أن القضية قضية ملك، قضية سلطان، قضية ملك، قضية إنسان يدعو إلى سلطنة. أو عندما أنتم هاي الحادثة وحادثة أخرى أيضا لابنه معاوية عندما تأذى منه عمرو بن العاص، هسشوفوا ماذا قال معاوية اللي عمرو بن العاص كان لا يقبل دين معاوية. يقول لابنه عمرو بن العاص، يقول لأحد ولديه، يقول هل يوم سمعت كلاما من هذا الإنسان من معاوية؟ ويقول ماذا سمعت منه؟ يقول سمعت منه أنه كان يتألم أنه مات فلان ومات ذكره، مات فلان ومات ذكره، ولكنه رسول الله يوميا يذكر 5 مرات على المآذن. شوفوا القضية، قضية كانت ماذا؟ قضية أنهم يتصورون أنه فت قضية دنيوية وسوف تموت بموت صاحبها. بل هذا ما يقول هنا. ثم يقول فقد كان هذا وأمثاله أمانية تمكن الرجاء من نفوسهم وتطمعهم في إطفاء نور الدين وتزين لأوهامهم أن هذه الدعوة الطاهرة ليست إلا أحدوثة ستكذبها المقادير ويقضي عليها ويعفو أثرها مرور الأيام والليالي. لكنهم كلما ازدادوا حقدا وحربا لهذه الدعوة وجدوها أنها ماذا؟ ها؟ تشع نورها وتبسط نفوذها بنحو أوسع. لكن ظهور الإسلام تدريجا على كل ما نازله من دين وأهله وانتشار صيته واعتلاء كلمته بالشوكة والقوة قضى على هذه الأماني، فيئسوا من إفساد عزيمة النبي كما أشرنا وإيقاف همته عند بعض ما كانوا يريدون وتطميعه بمال أو جاه. ولكن قوة الإسلام وشوكته أيأستهم من جميع تلك الأسباب إلا واحدا، وهو أنه مقطوع العقب لا ولد له يخلفه في أمره ويقوم على ما قام عليه من الدعوة الدينية، وذلك أن من البديهي أن كمال الدين من هنا. لا بد إذن في هذا اليوم المبارك وفي هذا اليوم العظيم الذي عظمه القرآن بقوله اليوم، اليوم هذا للتعظيم والتفخيم، حدث فيه شيء يرتبط بما بعد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه هي النقطة الأساسية في هذه الآية المباركة، لأن هؤلاء انقطع طمعهم وانقطع أمرهم وأمانيهم في هذا اليوم، وهو أنهم كانوا يتصورون بموت الرسول الأعظم سوف يموتوا كل شيء، ولكنهم فعل ولكنهم وجدوا أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فعل أمرا، هذا الأمر قطع طمعهم وأيأسهم. ماذا فعل؟ وهو أنه وضع خليفة له. فإذا وضع هذا الخليفة بعد بموته يموت الدين أو لا يموت الدين؟ وذاك الخليفة أي إنسان؟ هو علي الذي عرفه المسلمون في إيمانه، في شدته، في بأسه، في تفانيه لأجل الدين والحق، في علمه، في تقواه، في زهده، في عدالته. وبهذا انقطع طمعهم أو لم ينقطع طمعهم؟ كانوا يتصورون أنه بموت الرسول الأعظم يموت الدين، ولكن عندما تولى إنسان هذا الأمر وقام على هذا الدين شخص هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انقطع طمعهم أو لم ينقطع. ومن هنا يتضح بأن الذي أيأس الكفار هو ماذا؟ هو بقاء الرسالة حية. وبتعبير السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، الرسالة خرجت من كونها قائمة بشخص إلى كونها قائمة بنوع، خرجت من حالة الحدوث إلى حالة ماذا؟ إلى حالة البقاء، استمرت. ومنه يتضح قوله ما معنى إكمال الدين؟ إكمال الدين ليس مرتبط بفرع من فروع الدين، بل إكمال الدين يرتبط بأصل ماذا؟ بأصل من أصول الدين وأصل من أصول هذا المذهب. إذن بناء على أن هذه الآية وأن هذا الحدث هو النصب لإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام خليفة وقائما مقام الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في كل الوظائف التي كانت للرسول الأعظم، يمكن أن نفسر الآيتين أو هذين المقطعين بنحو واضح. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.